بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا يقع الكلام في فقه الحديث بصورة عامة ضمن عدة جهات، وأنا في البداية قلت ثلاث جهات، وبعدين انتبهت إلى أنه لا، جهات عديدة، سبعة، قد تصل إلى سبعة جهات أستاذنا الشهيد متكلم بها. الآن انتهينا من الجهة الثانية، ولا بد وأن نبدأ بالجهة الثالثة. قبل أن نبدأ بالجهة الثالثة، كلامنا الذي بالأمس علقنا به على رأي أستاذنا الشهيد لعله بحاجة إلى توضيح أكثر. أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه قال بأنه لتصحيح استعمال كلمة الرافع في المورد الذي لا يقصد به رفع شيء موجود يحكم برفعه، وإنما يقصد به عدم الوضع، كما في حديث الرافع المراد هو في الحصة التي ترفع، المراد عدم وضع تلك الحصة، مو أنها موجودة وترفع. إذن فنحتاج إلى تصحيح استعمال كلمة الرافع، إما بأن نبني على أنه نسخ في إطار نفس الشريعة الإسلامية، أو نسخ للشرائع السابقة، أو أن المناسبة التي تصحح استعمال كلمة الرافع عبارة عن ملاحظة وجود الملاك، فبما أن الملاك موجود، المقتضي للحكم موجود، فيقول ارتفع لأنه ما ارتفع هو وإن كان ما ارتفع هو الحكم، ولكن الحكم بوجوده الملاكي موجود، فلكونه بوجوده الملاكي موجودون هذا سبب مناسبة للتعبير بالرافع. فأنا أقول بأنه إذا كان وجوده الملاكي يكفي للمناسبة للتعبير بالرافع، فوجوده الخارجي أولى بأن يكفي لمناسبته. ها، العرف يرى أن هناك شيء له وجودان ويعتبرهما شيئا واحدا، ولكن هذا الشيء الواحد له وجودان، وجود في الخارج ووجود في عالم التشريع. الاضطرار له وجود في الخارج وله وجود في عالم التشريع. خسيد الشهيد يقول أنه الاضطرار له وجود في عالم الملاك، له ملاك وله وجود في عالم التشريع، أو الحكم الذي يرتفع له وجود في عالم الملاك وله وجود في عالم التشريع. خب، لماذا نقول بأنه يكفي لتصحيح استعمال الرافع عرفان أن العرف يرى نوع وحدة بين الوجودين لأنهما وجودان لشيء واحد، هذا الشيء الواحد له وجود في الخارج وله وجود في عالم التشريع. فهذا يكفي لتصحيح استعمال الرف، فيقال بأن هذا الشيء الذي هو موجود في عالم مرفوع في عالم آخر، أحد وجودين وهو شيء واحد، عرفان شيء له وجودان، وجودا في عالم التكوين ووجودا في عالم التشريع، فيستعمل كلمة الرف بهذه المناسبة. هذا شكو به، أنا أشوف هذا مناسب جدا عرفا، ويكفي احتمال ذلك، الشك في ذلك يجب على الأقل يجب الإجمال، هذا هم يكفي لعدم إمكان إثبات الملاك. إحنا هدفنا أن نثبت الملاك، ولكن هذا الهدف ما يتحقق لاحتمال أن يكون بمناسبة التي ذكرناها عبر بالرافع، مو بالمناسبة التي ذكرها أستاذنا الشهيد. هذا احتماله يكفي لعدم إمكان إثبات الملاك. هذه ملاحظة متواضعة على رأي أستاذنا الشهيد، وبالتالي لا يمكن أن نرتب الآثار التي الثمرات التي ذكرها أستاذنا الشهيد من قبيل تصحيح وضوء من ابتلى بالإكراه على ترك الوضوء وتحمل مصاعب الإكراه وتوضأ، قال بأنه إذا ثبت الملاك فنصحح وضوءه بالملاك، ولكن مع الأسف لا يمكن أن نساعد على هذا الرأي. أما الجهة الثالثة، الجهة الثالثة يقع البحث فيها حول ما إذا كان الأثر المراد رفعه في حال النسيان مثلا مقيدا على تقدير ثبوت هذا الأثر، هذا الأثر مقيد بانطباق عنوان النسيان أو الاضطرار أو هذه العناوين الثانوية، فهل يمكن أن نتمسك بحديث الرافع؟ توضيح يحتاج إلى توضيح، كيف يمكن للأثر الذي يراد رفعه أن يكون مقيدا بنفس العنوان الثانوي المذكور في حديث الرافع؟ توضيح ذلك أنه الأثر المراد رفعه عند النسيان أو الاضطرار أو ما شابه، عندما نرجع إلى دليل ذلك الأثر نجد بأن الدليل قد دل على هذا الحكم بقطع النظر عن ثبوت النسيان أو الإضطرار أو هذه العناوين أو عدم ثبوتها. مثلا أنا أجيب مثال، مع الأسف سيد الشهيد ما ذاك المثال للقسم الأول والثاني، فقط ذاكر مثال القسم الثالث الذي هو محل البحث. الثلاث أقسام تارة، تارة أخرى، تارة ثالثة. التارة الأولى أنه دليل ذلك الأثر الذي نريد إثبات رفعه بحديث الرفع لم يقيد ذلك الأثر لا بثبوت هذه العناوين ولا بعدم ثبوت هذه العناوين. مثلا وجوب القضاء لمن ترك الصلاة، لو وجدنا بأن دليل وجوب القضاء رتب وجوب القضاء على ذات من ترك على العنوان الأولي، من ترك الصلاة في وقتها ولم يقيد بأنه نسيانان اضطراران أو لا أو متعمدان عالما عامدان، لم يقيد بثبوت هذه العناوين ولا بعدم ثبوت هذه العناوين، بل قال بأن من لم يصلي في داخل الوقت وجب عليه القضاء في خارج الوقت. إذا وجدنا أن دليل القضاء بهذه المثابة بهذا النحو، كان هذا مثالا للحالة الأولى أو للتارة الأولى. هذه الحالة هي القدر المتيقن من صحة التمسك بحديث الرافع، لأنه حديث الرافع يقول بأن هذا الأثر رغم أنه لم يقيد لا بثبوت هذه العناوين ولا بعدم ثبوت هذه العناوين، ولكن حديث الرافع هو الذي يدخل هذه العناوين في الحساب. حديث الرافع يقول بأنه إذا انطبق أحد هذه العناوين الثانوية ارتفع ذلك الأثر، ارتفع وجوب القضاء مثلا. طبعا هذا كمثال مو كفتوى أو مقولية فقهية، هذا في محلها في بحث الفقه الكبير، بلي في باب القضاء. هذا إذا كان دليل القضاء لم يقيد لا بقيد ثبوت النسيان ولا بقيد عدم ثبوت النسيان. هذه هي الحالة الأولى. الحالة الثانية وتارة أخرى نجد بأن دليل الدال على ذلك الأثر الذي يراد رفعه بحديث الرافع يجعل ذلك الأثر مقيدا بعدم ثبوت ذلك العنوان الثانوي الذي جاء في حديث الرافع، كما إذا وجدنا أن دليل وجوب القضاء مثلا يقيد وجوب القضاء بمن ترك متعمدان من دون نسيانين، من ترك وجوب القضاء من ترك الصلاة في الوقت متعمدان ومن دون نسيانين قيده بعدم النسيان، لو وجدنا هكذا في دليل وجوب القضاء. في هذه الحالة إذا حصل النسيان فلا قضاء، لا قضاء لا من باب أن حديث الرافع رفع القضاء، بل من باب أنه نفس دليل وجوب القضاء قيد القضاء بعدم النسيان وقد نسيه. حتى إذا ما عدنا حديث الرافع نقول بأنه هذا ليس عليه قضاء، لأن دليل القضاء مقيد بعدم النسيان وهذا قد نسيه، فهذا أصلا لا يمكن التمسك بحديث الرافع من باب السالب من انتفاء الموضوع، لا يصح التمسك بحديث الرافع في هذه الحالة، لأنه أصلا لا حاجة إلى حديث الرافع، بل ينتفي وجوب القضاء بنفس دليل الدال على أن وجوب القضاء مقيد بعدم النسيان. والحالة الثالثة ما إذا كان الأثر المطلوب رفعه نجد في دليله أنه مقيد بثبوت مثل عنوان النسيان أو الإضطرار أو ما شابه، مثلا مثاله سجدتي السهو. في الحالات التي يجب سجدتي السهو يكون هذا الحكم وجوب سجدتي السهو مقيدا بالنسيان، أصلا سجدتي السهو يكون علاجا للنسيان في حالات النسيان. من نسي التشهد مثلا وجبت عليه سجدة السهو. في مثل ذلك هل يمكن التمسك بحديث الرافع على أن من نسي سجدة السهو لا يجب عليه سجدتي السهو؟ وهذا الدليل دليل وجوب سجدتي السهو يقول من نسي سجدتي التشهد وجبت عليه سجدة السهو، فيقع التعارض بينهما. لو صح التمسك بحديث الرافع وقع التعارض بين دليل حديث الرافع وبين دليل أن من نسي التشهد وجبت عليه سجدة السهو. وبالتالي نقدم مثلا دليل من نسي سجدة التشهد وجبت عليه سجدة السهو، نقدم هذا الدليل على حديث الرافع بالتخصيص أو بالحكومة أو بما شابه. ولكن أكو تعارض بينهما بناء على القول بأن حديث الرافع يشمل حالات التي يكون الأثر المراد رفعه مقيدا بثبوت بعض هذه العناوين مثل ثبوت نسيان. فهنا لو دل الدليل على ثبوت هذا الأثر عارض حديث الرافع، ويجب تقديمه على حديث الرافع بمثل تقييدا تخصيصا حكومة أو ما شابه. بخلاف ما إذا قلنا بأن حديث الرافع لا يشمل الموارد التي يكون الأثر المراد رفعه مقيدا بثبوت بعض هذه العناوين الثانوية. إذا قلنا بأن حديث الرافع لا يشمل بعد تعارض ماكو، دليل على أن من نسي التشهد وجبت عليه سجدة السهو، بعد حديث الرافع لا يشمله حتى يتعارض. وفي كلتا الحالتين نقول بوجوب سجدتي السهو، في الحالة الأولى لأجل التعارض بينهما ثم تقديم دليل وجوب سجدتي السهو بتخصيصا تقييدا ونحوه، وفي الحالة الثانية نقول بوجوب سجدتي السهو أيضا لكنه لأجل أنه لا معارضة له. شنو ثمرت الفرق بين هاتين؟ ثمرت الفرق بين هاتين تظهر فيما إذا شككنا في بعض أجزاء الصلاة في بعض الحالات أنه هل يترتب عليه سجدتي السهو أو لا يترتب عليه سجدتي السهو. إذا شككنا مثلا في أن ترك الحامد والسورة مثلا ترك القراءة هل يترتب عليه نسيان القراءة؟ هل يترتب عليه سجدتا السهو أو لا يترتب عليه سجدتا السهو؟ في هذه الحالة نقول بأنه هل يمكن أن نثبت بحديث الرافع عدم وجوب سجدتي السهو أو لا، أو نفي وجوب سجدتي السهو بحاجة إلى أصل عمليا استصحاب العدم أو أي وجه آخر. فبناء على فبناء على كون حديث الرافع يشمل حالة ما إذا كان الأثر المراد رفعه مقيدا بثبوت النسيان، إذا كان حديث الرافع يشمل ذلك، إذن فبحديث الرافع نسبة عدم وجوب سجدتي السهو، لأنه شككنا في دليل واضح ماكو لإثبات وجوب سجدتي السهو في من نسي القراءة مثلا، ما دام ما عندنا دليل مجرد شك، فيمكننا أن نتمسك بحديث الرافع لنفي وجوب سجدتي السهو. وأما إذا قلنا بعدم شمول حديث الرافع لحالة ما إذا كان الأثر المطلوب رفعه بل مقيدا بثبوت النسيان، فعندئذ حديث الرافع لا يمكن التمسك به لنفي سجدتي السهو، فيحتاج نفي سجدتي السهو إلى أصلا عمليا كاستصحاب العدم أو ما شابه، دليل آخر يحتاج لنفي سجدتي السهو. هذا هو الأثر المترتب على هذا البحث. جملة من الأصحاب كالمحقق الخراساني صاحب الكفاية والمحقق العراقي رضوان الله عليه وتبعهما السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، قالوا بأن حديث الرافع لا يثبت لا يشمل ولا يجري فيما إذا كان الأثر المطلوب رفعه مقيدا بنفس العنوان الثانوي الوارد في حديث الرافع كعنوان النسيان في مثال سجدتي السهو. وأثبتوا ذلك ببيان ذكره الخراساني والعراقي وتبعهما السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. البيان الذي ذكره هؤلاء لإثبات رأيهم هذا، لإثبات الرأي القائل بأن حديث الرافع لا يشمل الحالات التي يكون الأثر المطلوب رفعه بطبعه مقيدا بثبوت ذلك العنوان كثبوت النسيان، هذا البيان الذي ذكره هؤلاء أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بتوجيهه هو يذكر هذا البيان، لعل عباراتهم قاصرة أو بعض المقدمات أخذوها مستبطنة لم يوضحوها، فأستاذنا الشهيد يذكر ضمن مقدمتين ثم توضيح أنه هذا الرأي كيف يترتب على هاتين المقدمتين. المقدمتان اللتان ذكرهما أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه هما: أولا، المقدمة الأولى، قد نرى أن هاتين المقدمتين شبه علاقة، ولكن من بعدين أستاذنا الشهيد يوضح وجه علاقة هاتين المقدمتين للرأي الذي يردون إثباته. المقدمة الأولى هي ما بينوه في الجهة السابقة من أن حديث الرافع دال على ثبوت الملاك، هذا الحكم المرفوع ملاكه موجود، ولكنه بل هذا الملاك على مستوى الاقتضاء موجود، وحديث الرافع يمنع عن ترتب الحكم على هذا المقتضي. هذا الشيء الذي ذكروه في الجهة السابقة، هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية هي أن حديث الرافع ظاهر في كون هذه العناوين هي بنفسها سببا للرافع، لا أن هذه العناوين ملازمة لشيء آخر ولو شيء مجهول علينا، وذلك الشيء الآخر المجهول علينا يؤثر في الرافع. هذا خلاف الله. ظاهر حديث الرافع أن الاضطرار بنفسه سبب للرافع، أن النسيان بنفسه سبب للرافع، والإكراه بنفسه، وهكذا، هذه هي أسباب الرافع، لا أنها ملازمة لشيء ما قد يكون إحنا نجهله، وذلك الشيء ما هو الذي يسبب الرافع، ليس هكذا. هذا هم واضح أنه ظاهر حديث الرافع هكذا. هنا يوضح أستاذنا الشهيد مراد هؤلاء بأنه يرتبون على هذين على هاتين المقدمتين أنه بل ليس حديث الرافع شاملا للحالة التي يكون الأثر المطلوب رفعه مقيدا بثبوت بعض العناوين الواردة في حديث الرافع. كيف؟ يقول بأنه في الحالة الأولى من حالات المقلنة، تارة أولى تارة ثانية تارة ثالثة، في الحالة الأولى من هذه الحالات الثلاثة يمكن التمسك بحديث الرافع من دون أن نغض النظر عن شيء من هذين هاتين المقدمتين. إذا كان الأثر المطلوب رفعه غير مقيد لا بثبوت النسيان ولا بعدم ثبوت النسيان، فهذا يمكن التمسك بحديث الرافع مع الحفاظ على هاتين المقدمتين، مع الحفاظ على هذين الأمرين، حيث أنه ما دام هذا مو مقيد فمو مقيد الحكم الذي يراد رفعه مو مقيد لا بثبوت النسيان ولا بعدم ثبوت النسيان، إذن حديث الرافع يمكنه أن يرفع هذا الحكم عند ثبوت النسيان، ونقول بأنه هذا الحديث يدل على الملاك أولا، على رأيهم يدل على ثبوت الملاك، وثانيا أن حديث الرافع هذا يجعل النسيان هو السبب للرافع، وماكو حاجة أن نقول شيء ملازم هو السبب في الرافع، مو أنه مانع عن الثبوت، بل هو السبب للرافع. هذا في الحالة الوفي تارة، وأما في الحالة التي يكون الحكم المقصود رفعه، الأثر المراد رفعه، مقيدا بثبوت النسيان، فهنا لا يمكن شمول حديث الرافع إلا بغض النظر أو برفع اليد عن إحدى هاتين المقدمتين، وذلك لأنه إن آمنا بكلتا هاتين المقدمتين من ناحية قلنا بأن هذه العناوين سبب لل يعني دال على شنو؟ على ثبوت الملاك، ومن ناحية أخرى قلنا بأنه هذه العناوين هي سبب الرافع، ستكون النتيجة الاتحاد بين السبب والمانع، لأنه من ناحية هذه العناوين سبب للرافع، ومن ناحية أخرى بل يقتضي هذه العناوين تدل على شنو؟ على ثبوت الملاك. إذن الملاك موجود، ولكن صار النسيان مانعا، ومن ناحية أخرى أن الملاك أن النسيان سبب للملاك، يعني من ناحية هذا النسيان سبب لزوال الملاك، ومن ناحية مانع عن ثبوت الملاك. بمقتضى إحدى هاتين المقدمتين سبب لثبوت الملاك، وبمقتضى المقدمة الأخرى مانع عن تأثير بلي الملاك، وإلا الملاك موجود، ما الملاك بطبعه موجود، ولكن النسيان يمنع، وهذا مستحيل أن يتحد السبب والمانع، مستحيل، إلا بأن نقول إلا بأن نرفع اليد عن إحدى هاتين المقدمتين، إما نقول بأنه أصلا ليس دالا على ثبوت الملاك حتى نتخلص من مسألة السبب لثبوت الملاك، لا أصلا هذا ليس سببا لثبوت الملاك، نرفع اليد عن هذه المقدمة، أو نرفع اليد عن المقدمة الثانية فنقول بأنه لا النسيان ليس بنفسه رافعا ومانعا عن تأثير الملاك، وإنما ملازم لشيء آخر حتى وإن كان ذلك شيء آخر شيء غير معروف لدينا، مثل تاء ماكو سيد الشهيد في الأسس المنطقية دائما السبب المحتمل وجوده المجهول علينا يسمي تاء في الأسس المنطقية، هكذا حسب اصطلاح الأسس المنطقية. فالتاء موجودة، بأن نقول بأنه السبب غير المانع، لأن المانع لأن السبب هو النسيان، ولكن المانع الرافع ليس هو النسيان، بل هو شيء ملازم للنسيان حتى نتخلص من هذا الإشكال ونكتفي، والحمد لله رب العالمين.